أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وانت ارحم الراحمين. كان كلامنا في الامس المتقدم في بيان كيفية دلالة اللفظ على المعنى، وقلنا إن اللفظ تارة يدل على المعنى دون قرينة، أي أن اللفظ وحده يدلل على المعنى، وأخرى يكون اللفظ دالا على المعنى ولكن بواسطة القرينة المقترنة باللفظ. بينا أن دلالة اللفظ على معناه دون قرينة، هذا المسمى في عرف علماء اللغة باللفظ الموضوع للمعنى أو بالحقيقة، وفي قباله المجاز وهو اللفظ الذي لا يدلل على المعنى وحده دون الاقتران بدال آخر نسميه القرينة. بعد ذلك أبان الماتب يحفظه الله ان دلالة الالفاظ على معانيها بالنحوين المتقدمين، سواء كانت هذه الالفاظ الفاظ موضوعة لمعانيها على نحو الحقيقة، او بالنحو الثاني المجاز الذي فيه تعدد. بكلا المعنيين لا تكون دلالة اللفظ على معنى دلالة طبيعية، بمعنى أن اللفظ ليس بعلة لإخطار المعنى وليس بمقتضى، والسبب في ذلك قال لوجود لوازم فاسدة. منها من هذه اللوازم الفاسدة، نعم، نحن نعلم باختلاف اللغات وهذه حقيقة ماثلة أمامنا، ولو كانت دلالة اللفظ على المعنى بالاقتضاء أو بالعلية وهو المعبر عنه بالطبع دلالة طبيعية لما اختلفت اللغات، هذا واحد. والأمر الثاني، سوف تتوقف فعلية الدلالة على العلم بهذا الاقتضاء او بهذه العلية، والامر ليس كذلك. والامر الثالث، لما جهل احد معاني اللغة، فبمجرد ان تسمع اللفظ سوف تعلم بمعناه، وكل هذه اللوازم غير متحققة. ثم بعد ذلك شرح كيفية تحقق نوعي اللفظ المسمى. احد النوعين بالوضع التعييني، والثاني بالوضع التعيني. وقال ان منشأ العلقة بين اللفظ والمعنى بأحد هذين النحوين، أي أن الارتباط الذي يحصل منه التدليل باللفظ على المعنى لا بد أن يكون بإحدى هاتين الكيفيتين. أما الكيفية الأولى فقلنا إن الإنسان يتعمد الإتيان بدوال متعددة لمعنى واحد ثم يستغني عن بعض الدوال ومن كثرة الاستعمال، وأسمينا هذا النحو بالوضع التعيني. أما النحو الثاني فقلنا هو الذي يضعه الإنسان إذا كان من أصحاب الفنون أو يضعه أصحاب الفنون أو يضعه لمن هم خضع تحت سيادته وفي دائرة سلطنته، يطلق ذلك على ممتلكاته وعلى أبنائه وما إلى ذلك من الأمور. وأسمينا هذا بماذا؟ بالوضع التعييني. الوضع التعييني، وقلنا إن حقيقة الوضع في التعيين، أما الوضع التعييني هو مو واضح. ذاك الذي كثر الاستعمال لم يرد، إنما يريد أن يستعمل. نعم قلنا يمكن، قال الماتن يمكن أن يكون اللفظ أو الوضع يشمل ما يعم الاستعمال فيصدق الوضع اللي هو من مقولة الفعل على نحو الوضع سواء كان تعينيا أو تعينيا. طيب بعد ذلك شرح بأن الوضع التعييني يتضمن جعل نسبة اختصاصية بين اللفظ والمعنى، أي بحيث إذا أطلقنا اللفظ تبادر المعنى منه وصح في العرف أن يقال هذا اللفظ لذلك المعنى وهذا المعنى لفظه كذا على حد تعبير الماتن. ثم أبان أن الاستعمال لا يقوم حقيقة الوضع بل هو يتفرع على الوضع، كتفرع ماذا؟ التصرف في الملكية، لكن التصرف لا يقوم الملكية بمعنى أن الملكية لها معنى مستقل بغض النظر عن التصرف. نعم. وأبان أيضا يحفظه الله إن هذه النسبة المجعولة في نحوي الوضع التعييني والتعيني هذه النسبة هي في الحقيقة تارة تكون مجعولة بمعنى أنها معتبرة من لدن الواضع من لدن المعتبر، فالواضع هو الذي يجعل اللفظ ينتسب للمعنى والمعنى ينتسب لللفظ. وأخرى ما في واضع كما في الوضع التعيني، وإنما تحقق الانتساب بكثرة الاستعمال. فها هنا نقول ماذا؟ منشأ الانتزاع لوجود نسبة بين اللفظ والمعنى كثرة الاستعمال. معين؟ منشأ الانتزاع لم يجعل، ولكن في النحو الأول في الوضع التعييني جاعل المعين لللفظ على معنى جاعل واضح. معين؟ فعندنا نحوان، لدينا نحوان. وأعطانا أمثلة الوضع التعييني بأن مثل الأعلام الشخصية المفاهيم التي يخترعها أصحاب فنون. أيوة. وأما المفاهيم العامة، المفاهيم العامة قال هذه لا تختص بطائفة من الناس. وإلى هنا طبعا قلنا من إلى هنا وصل بنا الكلام، أراد أن يبين استطرادا من هو الواضع في هذا البحث بعد أن أبان أن النسبة بين اللفظ والمعنى حاصلة من نحو الواضع التعييني والتعيني، أراد أن يعطف البحث على من هو الواضع. وقلنا نظريات متعددة في الواضع، الله، الإنسان، نعم، وبكيفيات مختلفة، كيف وضع الله وكيف وضع الإنسان، هذا اللي قلنا بأنحاء متعددة على كل. لكن يعني النظريتان الرئيسيتان هي أن الوضع أما الله أو الإنسان. كيفية الوضع فيه نظريات مختلفة، نعم. قال إن الواضع يستحيل أن يكون شخص، أن يكون شخص واحد، لا يمكن أن يكون يعرب بن قحطان كما قال. والسبب لذلك كما أنه لا يمكن أن يكون بضع من الناس، يعني أفراد من المعدودين من الناس هم الذي وضعوا مفردات اللغة والهيئات التركيبية للغة للمعاني الدالة عليها هذه المفردات وتلك الهيئات، هذا مستحيل أو متعسر. أورد الماتن ثلاثة أمور لتعسر أو لتعذر ذلك. واحد، الأمر الأول قال كثرة المعاني والألفاظ بحيث من الصعوبة بمكان أن تحيط عقلية الإنسان بهذه الكثرة الكاثرة من المعاني والألفاظ، نعم. الأمر الثاني هو عدم معرفة الواقع تاريخيا، قال ما ذكره المؤرخون، ولو كان يعرب لقيل أن يعرب في السنة كذا في الشهر كذا في اليوم كذا هو الذي وضع لفظة كذا لكذا، والأمر ليس كذلك، نعم. والأمر الثالث الذي أورده الماتن للاستحالة أو للتعذر، الأمر الثالث قال أصلا الإنسان ما عنده أهلية وقدرة أن يضع لهذه المعاني متكثرة التي لا حد لها، ما فيها قدرة لدى الإنسان. وقد ناقشنا في ذلك بأن كل هذه الأمور إنما هي استحسانات، نحن الوضع عندما يسند إلى الإنسان مش بمعنى أنه وضع لكل المعاني ووضع كل المفردات، وإنما وضع بكيفية خاصة وبنحو خاص، وسار الناس على منواله وحذوا حذوه. هذا الذي يقول إن الواضع شخص مو بالكيفية هذه حتى يناقش بهذه الطريقة على كل. ثم ناقشنا أيضا مبنى المحقق الخوئي، قلنا إن المحقق الخوئي يرى أن كل إنسان كل مستعمل هو واضع. لماذا؟ لأنه بنى على مسلك التعهد، إنسان يتعهد أن يستعمل هذا اللفظ في ذلك المعنى، فكل إنسان واضع، ألفاظه موضوعة للمعاني التي يريد أن يخطر بها، هذه المعاني يخطر بها الغير أو يتعامل هو بها، هكذا قال المحقق الخوئي. الماتن ناقش السيد الخوئي قال هذا الرأي بعيد. لماذا بعيد؟ أولا بعيد باعتبار أن هذا التصور الذي تصوره محقق الخوئي رحمه الله أن كل مستعمل متعهد باستعمال اللفظ في معناه فهو واضع له. يقول الالتفات الماتن، يقول فإن الالتفات للوضع ولفائدته بعيد عما عليه عامة الناس في أول ابتلائهم بالمعنى، إنسان لا يتوجه إلى هذا المعنى، يعني لعملية الوضع بما تحتاجه من إعمال ذهن وإمعان نظر يتوجه الإنسان. نشوف في بداية أمره يعني أمر يكاد أن يكون طبعيا أو طبيعيا للإنسان، فإن الالتفات للوضع ولفائدته بعيد عما عليه عامة الناس في أول ابتلائهم بالمعنى من سذاجة يعني بساطة. هذا واحد. اثنين، خصوصا مع عدم مألوفية الوضع لهم سابقا، لأن افترضنا أن كل متعاهد واضع فهو لا يألف وضعا، هذا طبعا خصوصا حطوا بين قوسين لا يصبح أن يكون دليلا. يعني الإنسان عندما يقول المحقق الخوئي رحمه الله أن الإنسان واضع باعتباره متعهد، لا، مو معنى أنه لا يحذو حذو غيره، لا، هذا المعنى يمكن أن يحذو حذو غيره ولكنه يستقل عن الغير.
كيف الجمع؟
ها؟
كيف الجمع لأنه هو المستقل هو الواضع أو
أنه تابع لغيره هو ليس بواضع؟ رأى غراب يبحث في الأرض فقال ما لي يعني لا أكون مثل هذا الغراب، فهو لي سويت أخي سيقلد غيره فيكون هو صاحب مستقل في العمل. وش معنى أنه يعني دليل على أن الغير لم يفعل فأنا غير، يعني أن الغير لم يفعل فأنا لا أستقل، لا، أنا أرى هو يعني أحذو حذو الغير ومع ذلك يصدق علي أني مستقل، صح؟ يكون نفرق في اللحاظ.
الواضع بمعنى الاختراع الاول الذي
عمل
الشيء هو المخترع
له،
هو الواضع
له، وفي الثاني الاخر لا، هذا قاعد يكون نحيط بحيثيات مباني المحقق الخوئي. انا طبعا ما ذكرت كل المبنى، مبنى السيد الخوئي بانحاء طبعا فيه عمق ودقه وان كان طبعا قابل للمناقشه، بس لا يشكل عليه بهذه الاشكال خصوصا مع عدم مألوفيه الوضع لهم سابقا. لا، هو بما ان كل متعهد فهو واضع مألوف له الإنسان، هذا مألوف لك لكنك أنت مستقل في وضعك، أمر تعلمه لكنك أنت مستقل فيه، كمن يقوم بعمل مستقل عن غيره لكن مألوف له هذا العمل ومعروف من لدن الغير، يعني هذا قابل للمناقشة على كل. حيث لا هم للمستعملين، ما همهم إلا بيان المعنى بأي وجه أمكن من إشارة أو استعمال، سواء كان الاستعمال مجازي أو حقيقي أو مجازي بالأحرى. على ثم أوضح نظرية من؟ الشيخ حسين الحلي. وقلنا هذه النظرية إيش قال؟ خلاصة نظرية الشيخ حسين الحلي التي كان كلامنا فيها هي أن الواضع هو الإنسان، لكن كيف وضع الإنسان؟ يقول يكون ننظر نحن إلى أن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان قادرا على الإفصاح عن المعنى بالبيان، هذا واحد. الأمر الثاني، جعله مفطورا على الحاجة لإبانة وإيضاح المقاصد لديه وعنده لدى الغير، يوضح المعاني لدى الغير ويستفهم المعاني التي لدى الغير من الغير لتصل هذه المعاني إليه. وبما أن هذه حاجة تدرجية، ولذلك يقول أنت انظر إلى الأطفال كيف يفصحون عن بعض المعاني ببعض الألفاظ، ثم ان الانسان تبعا لمرور الزمان وتكامل عقل الانسان وفكر الانسان يجري تعديلا وتحسينا وترتيبا لهذه الالفاظ. هذه خلاصة نظرية هذا المحقق العلام. طبعا الشيخ حسين الحلي رحمه الله عندما قال بهذه النظرية اي ان الانسان يتدر اصل الوضع ما هو الوضع في الحقيقة شي صير لا تعيني مو تعيني تعيني يعني ان الانسان يسير دون ان يقصد ان يضع هذا اللفظ لهذا المعنى ولكن يريد ان يعبر بنحو ما. هذا طبعا على نظرية ولا طبعا قياسين نظرية ستمر عليكم ان شاء الله ولعلها مرت عليكم ان الوضع يكون بنفس الاستعمال تبعنا يعني مو يقول انا خصصت هذا اللفظ لهذا المعنى مجرد ان يستعمل كل قد وضع هناك شيء يقول طبعا احنا جعلنا هذا لهذا هو استعماله هو وضع منه. مثل كيف لو بنى انسان مكانا فصلى فيه تحقق الوقفية بالفعل. هناك نظرية ايضا تقول ان الوضع يتحقق بنفس الاستعمال. احنا الان لا نريد ان نأتي بهذه النظرية نريد ان نبين ان خلاصة نظرية الشيخ حسين الحلي رحمه الله تبتني على ماذا؟ تبتني على ان يكون الواضع هو الجنس البشري. ولكن كيف وضع هذا الجنس البشري؟ باعتبار وجود حاجة فطر هو عليها لإبانة مقاصده. فلما يستعمل بعض الألفاظ للتدليل على بعض المعاني يرى أن في تلك الألفاظ مثلا نقص فيكمل نقصه. خطأ يعدل خطأه. إطالة يهذب تلك الإطالة. وهكذا التعديل والتغيير والتبديل. وهذا مؤيد بأنحاء مختلفة. أولا مؤيد بوضع الإنسان يجد من نفسه عندما يبدأ يدرك الأمور شوف روحه هو يبتكر. يعني الإنسان لو رجع إلى دخيلة نفسه لوجد أنه كان يعبر عن بعض المعاني التي هي من ابتكاراته الخاصة. هذا واحد. الأمر الثاني هذا يدلل عليه أن نحن نشوف أن بعض الألفاظ كانت يعني مستوحشة. معي؟ كيف مستوحشة؟ مستوحشة يعني هذا دليل على أنها وضعت أول ما وضعت لبعض المعاني ثم يعني الإنسان تطور فرأى أن دلالة تلك الألفاظ على تلك المعاني التي وضع لها ما تتناسب مع عموم الأزمنة يعني مقتضيات الزمان والمكان وتطوره. فصارت مجرد ماذا يعني مدونات تاريخية إذا صح التعبير بينما كانت ألفاظ تدلل على معاني فكادت أن تهجر. ففي يعني مؤيدات أو أنحاء من التأييد لهذه النظرية مثل الآن لا ذاك اللي يقول إنما الحيزبون والدردبيس والطقى والنقاح والعطلبيس لغة تنفر المسامع منها وتشمئز النفوس. أين قولي هذا كتيب قديم ومقالي عقنقل قدموس. شوف عقنقل قدموس هو نفس كتيب قديم. ايش الفرق بينه؟ في ألفاظ يعني فيها وحشة انت إذا سمعتها تنفر منها. هذا دليل على أن الإنسان كان يستخدم طبعا طبقا للبيئة والظروف والمحيطة به التي يعيش فيها بعض الألفاظ. ثم لما تمدن الإنسان ومرت عليه أدوار تاريخية حاول أن يعني يطوع تلك الألفاظ بما يتناسب مع وضعه وتطوره ومدنيته. هذا يعني لا مؤيد الشيخ فيما يقول. على كل الإشكال الذي يورده الماتن على الشيخ هو يقول ان اننا نجد في النصوص الدينية ان آدم وهو اول الخليقة اجرى حوارا مع الله تبارك وتعالى بدء الخلق، يعني قبل مجيئه على سطح الكرة الارضية. الله عندما اوجده في عوالم تعتبر غيب بالنسبة لهذا العالم الشهودي الذي نشهده، كان هناك حوارات مطولة بين آدم وبين المبدأ المتعال، بين الله تبارك وتعالى. هذا يدلل على أن اللغة كانت موجودة بنحو ما، لا يدلل على أن الإنسان وضع هذه اللغة من ناحية وجود حاجة وفطرة طبيعية. يدلل على أن الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على إحاطة بمعاني وجعله مقتدرا منذ بدء وجوده على التعبير عن المعاني بألفاظ. ولعل هذا قلنا ما يشير إليه قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، علمه يعني خلقه وعلمه، مش أوجده فعلمه. يعني شو نقول احنا هنا، يعني تغاير رتبي. الله أوجد الإنسان قادر على إدراك الحقائق والإفصاح والإبانة عنها، يقول هذا نعم على كل. فإذا نقول هذه النصوص تبقت تلك النظرية، يعني للنظرية التي أفادها المحقق الشيخ حسين الحلي رحمه الله ما يقربها من وجود تلام بين طبيعة الإنسان التي يراها والتكامل اللغوي في المفردات والهيئات والمركبات، ويعني بين اللغة الإنسان مع اللغة يشوف بينهم تكامل. لكن إذا رجعنا إلى النصوص الدينية راح نجد وجود لغة بغض النظر عن هذه المرحلة والأدوار التكاملية التي تمر على الإنسان. فإحنا طبعا لا نستطيع أن نجزم بأن ما ذهب إليه الشيخ حسين الحلي هو الحق الذي لا مرية فيه. نعم يستطيع الإنسان أن يقول، أن يؤلف بين النظريتين، أن يمازج بين النظريتين ويأتي بمركب ويقول إن الله تبارك وتعالى. ولعل هذا هو مراد الماثل عندما أشكل على شيخه وأستاذه، إن الله تبارك وتعالى علم الإنسان وفطره على الإفصاح عن مقاصده بألفاظ مخصوصة، وما كانت لدى الإنسان الحاجة لأن يبين معاني متعددة بألفاظ متعددة. يعني كانت حاجة الإنسان محصورة ومعدودة في معاني بسيطة وألفاظ بسيطة. ثم لما تكامل الإنسان في أدواره رأى نفسه بحاجة ووجد تلك الملكة المودعة فيه من قبل الله تبارك وتعالى تؤهله لإبانة مقاصده والإفصاح عن المعاني. لماذا لا يكون الأمر كذلك؟ معي؟ فيحصل تمازج. التطوير اللغوي، تطور والتمدد في اللغة حصل بالنحو الذي يفيده الشيخ حسين الحلي. ولكن أصل اللغة ككيان يستطيع الإنسان أن يعتمد عليه هو من الله تبارك وتعالى، أي أن الله جعل الإنسان قادرا على البيان، قادر لديه القدرة على الإفصاح عن المعاني التي تدور في خلده. نعم. ولذلك يقول، شوفوا نقرأ كلام المات لأهميته. نعم. لكن ذلك وإن كان قريبا لمقتضى طبع الإنسان في التدرج، إلا أنه يحتاج لمدة طويلة. هذا واحد شكل أول، يعني اللغة ما تتكامل، فعلا اللغة ما تكاملت إلا بعد أحقاب من الأزمنة حتى وصل هذا يعني التراث اللغوي الضخم للإنسانية إلى ما وصل إليه. لا، اللغة مو تطورت وأصبحت، ولا نشوف يعني قثيقة ذات للغة العربية، وهناك من الشعراء والأدباء كل واحد يجي يثري اللغة لأنه يستخدم ألفاظ ويبتكر معاني جديدة للتمازج بين اللفظ والمعنى، فيعطي للغة زخما ودافعية للتعبير عن معاني مبتكرة، كما نشاهد في الشعراء والأدباء والعلماء. نعم، إلا أنه يحتاج لمدة طويلة، وهو لا يناسب ما تضمنته الآيات والأخبار المستفيضة من كلام آدم أبي البشر في مبدأ الخلقة مع الله تبارك وتعالى ومع الملائكة والشيطان، وكلام الله والملائكة والشيطان مع آدم، حيث يظهر منه التوجه في أول الأمر للبيان بصورة منظمة، ووجود لغة كافية في أداء المقاصد وعملية التفاهم. مثل في العصر الحديث لم تبتكر لغة عالمية، يقولون لغة عالمية تصلح للبشرية جمعاء بقواعد، القواعد عامة يعني ألفاظ مخصوصة، قواعد عامة متيسرة تعبر عن المعاني بشكل مقترب ومختصر، وهي صالحة لكل الناس أن يتفاهم بعضهم مع بعضهم الآخر، لكن ما عممت هذه اللغة. ولو يعني أصبحت التركيز بالكفاية على هذه اللغة لانتشرت وشاعت وذاعت، كل إنسان يعني بجانب لغته التي تربى عليها ونشأ عند تلك اللغة ليستطيع التفاهم مع أخي الإنسان أينما كان، ولعل هذه من المنجزات التي تحقق في المستقبل. على كل نعم، لمدة وهو لا يناسب ما تضمنته الآيات والأخبار المستفيضة من كلام آدم وكلامهم، حيث يظهر من التوجه في أول أمر البيان بصورة منظمة، وجود لغة كافية في أداء المقاصد وعملية التفاهم. من هنا كان من القريب جدا أن الله تعالى قد ساعد الإنسان في مبدأ الخلقة أو الخلقة، فألهمه فعلية البيان كما أودع فيه ملكة البيان وهداء لمجموعة من الألفاظ تفي بأداء أغراضه، فتكلم بها بطبيعته من دون أن تكون مسبوقة بالوضع، كما قال شيخه المحقق الحلي شيخ حسين، وجرى عليه حتى تكونت اللغة الأولى، ثم خضعت بعد ذلك لنظام التطوير والتغيير والتبديل تبعا لتجدد الحاجة وتشعب المقاصد لدى الإنسان، كما هو الحال في سائر شؤون حياته. وربما تشعبت اللغات من هذه الحاجة، أو أن أناس يسافرون فيجدون الحاجة لديهم ويعيشون ظروف وبيئة مختلفة عن تلك البيئة، فيبتكرون ألفاظ تختلف مع تلك الألفاظ الأولى، كما نحن ذكرنا في الأردو. نعم، فتنشأ لغة، وربما تشعبت اللغات من هذه اللغات، كما ربما يكون أيضا تعدد اللغات بفيض منه تعالى دفعي إعجازي، دفعي إعجازي كحدوث اللغة الأولى، كما قد يظهر في بعض الأخبار إن الله تبارك وتعالى جعل بعض الأنبياء، نعم بعض الأنبياء يخاطب بستة آلاف لسان، هذه في رواية ما بستة آلاف لسان، أي بستة آلاف لغة، لا 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 لغات البشر. الآن يقولون سبحان الله، أنا شفت الرواية لكن في حديثا جمعت اللغات وجدت 6000 وشوية اللغات اللي تتحدث بها البشرية، هي 6000 لغة وشوية من اللغات يعني، وقليل من اللغات ما تتجاوز يعني 6500 لغة كذا، 700 لغة أقل من 7000 لغة. نعم، في الرواية ان الله خاطب ايوب كذا باكثر من 6000 لغة. نعم، وسبحان الله يعني لعل في اشارة لهذه اللغات باجمعها خطب بها ايوب عليه السلام. على كل نعم، إلى أين وصلنا؟ ولعل هذا مراد من يقول إن الواضح هو الله تعالى، يعني الذي يقول ان الواضع هو الله ما يريد ان الله وضع لفظة زيد لزيد وعمرا لعمر، بل لا يريد ان الله جعل الانسان قادر على الافصاح للمعاني التي لديه من خلال الفاظ. الوضع بمعنى ان الله وضع يعني الهم وانطق وابتدع فشرع، على حد ما جاء في بعض الادعية في كذا اي الهم فانطق، وربما يكون مرادهم امرا اخر غير هذا. لكن احنا اللي الان نتوصل اليه مما يستفاد من كلمات هؤلاء ان لعل الواضع الله بهذا المعنى. وربما يكون المراد لهم امرا اخر ولا مجال لإطالة الكلام فيه ولا في بقية المباني المختلفة، لان عندنا طبعا مباني متعددة للعلماء، كل منهم له فكرة خاصة في كيفية الدلالة. يعني من هذا المبنى القديم ان دلالة الالفاظ على معانيها ذاتية او طبيعية، وهذا ايضا له تفسير. والعجيب ان حتى لا تتصورون ان هذا دلالة اللفظ على معنى لما يقال ذاتية، لا تتصورون ان هذه النظرية ماتت، يعني لا زال حتى بعض من هو في زماننا قد يرى صحة هذه النظرية لكن بتأويل وتحويض وترتيب. على كل في مبدأ الوضع بعد عدم ظهور الثمرة لذلك، المهم أو تحصل وتحقق من خلال بحثنا هنا أن كيفية وضع اللغة العربية هي بنحو من التمازج. الله تبارك وتعالى ألهم الإنسان وأعطاه القدرة للإفصاح عن المعاني التي تدور في خلده، ثم أن الإنسان لديه تطوير فسار يعني سار على ابتكار وتحسين وتطوير ما لديه بقدراته الذاتية. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.